دمع الأطفال يا قرة عين كل جمعة قنوتك لو رفعت جفوف.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. قال مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي: ما لم تلغي الولايات المتحدة إجراءات الحظر ولم تعد للاتفاق النووي فإن إيران لن تتراجع عن خطواتها، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وأشار عراقشي إلى أن الأمريكيين يقومون حاليا بمراجعة مواقفهم ويتجهون صوب إلغاء إجراءات الحظر. أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل الأموي أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية. أكد عضو الوفد الإيراني المفاوض في فيينا كاظم غريب آبادي أن الخيار الوحيد للولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي يتمثل في رفع جميع إجراءات الحظر عمليا والتحقق منه. أفرجت إيران عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في مياه الخليج الفارسي في يناير الماضي لمخالفتها القوانين البيئية البحرية. وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة هانوك تشيمي التي احتجزت مع طاقمها، مشيرة إلى أن السفينة أبحرت بسلام. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية تم بقرار المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق في مخالفاتها. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا والقبض عليهم في محافظة نينوى شمالي العراق. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف أمس بطائرات قاصف K2 مرابط الطائرات الحربية في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة، موضحا أن هذه العملية تأتي في إطار رد المشروع على استمرار العدوان والحصار على اليمن. قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي إن دول العدوان تتلكأ في اتخاذ خطوات السلام، مؤكدا أن ما قدمته صنعاء من رؤى للحلول يعتبر كافيا لإثبات الجدية في إنهاء الحرب. خرجت تظاهرة في جزيرة سترة تطالب نظام لخليفة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في البحرين دون قيد أو شرط، وذلك بحسب ما أظهره مقطع الفيديو تم نشره على حساب تويتر الخاص بجمعية الوفاق البحرينية. استولى مستوطنون صهاينة على 3 عمارات سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وحاصرت قوات الاحتلال الحارة الوسطى في بلدة سلوان فجر اليوم موفرة الحماية والحراسة لشرذمة المستوطنين لإسكانهم في العمارات السكنية. لقي قائد ما يسمى لواء البصيرة التابع لميليشيا قسد الموالية للأمريكان مصرعه، إضافة إلى 2 من مرافقي في بلدة الشحيل شرق دير الزور السورية. طالبت دمشق مجددا الأمم المتحدة برفع إجراءات الغرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب السوري وتؤثر على قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في أداء مهامها. استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخيار العسكري لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة على النيل. وقالت مريم المهدي إنه لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، بل هنالك حديث عن الخيارات السياسية. قتل شخص واحد وأصيب 5 آخرون برصاص مسلح أطلق النار داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية. وأخيرا بدأ سلطات المجلس العسكري في ميانمار في بعض المناطق بمصادرة أطباق استقبال بث القنوات الفضائية المستخدمة للوصول إلى نشرات الأخبار الدولية. ختام الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تتضمن الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. تأريخ المسجد منذ نشأ المسجد في الإسلام، ما كان متمحض في واقع الأمر للصلاة فقط، لأن إحنا مثلا الآن الصورة اللي مرتبطة في أذهاننا أن المسجد مكان مهيأ للصلاة ولقراءة القرآن فقط، مثلا واحد يصلي يتنفل بركعات مثلا أو يصلي الواجبة ويقرأ القرآن. الحقيقة لما نرجع إلى تأريخ المساجد نلقى أن المسجد في ضمن الحضارة الإسلامية ما كان وظيفته فقط الصلاة أبدا، ما كان يوم من الأيام وظيفته فقط الصلاة، لا. العلم بمختلف أبعاد العلم سيمر علينا خلال البحث، يعني العلم بكل أبعاده كان يمارس بالمسجد. أسيعلم مثلا علوم الفقه، مثلا علوم الأصول، السبق، يعني المهارات. أكو بعض الأشياء ما نسميها علم، نسميها مهارة، مثل تعلم السبق، تعلم الرماية، حتى إصلاح صيقلة الأسلحة، يعني الأسلحة، إصلاح الأسلحة. كان أكو فت قسم من المسجد مخصص للأسلحة، يصلحون بالأسلحة، يعدلون ريش السهام، يصلحون بالسيوف. فت قسم من عنده كان بتنفيذ عقوبة، إذا واحد فرض عليه السجن يربطوه إلى سارية من سواري المسجد ويبقى مربوط إلى تلك السارية إلى أن ينزل الوحي ببراءته أو يأمر النبي بإطلاق سراحه. فنلاحظ أن الفعاليات اللي كانت بالمسجد ما كانت مقصورة على الصلاة، مو بس يصلون به، لا، مكان قلت لك للمسجونين، مكان لتصليح الأسلحة، مكان لتعلم السبق والرماية، مكان للدرس، مكان للعبادة، مكان للمذاكرة ببعض العلوم. زين، هذا شنو نفتهم من عنده؟ يعني هالعمل في أيام النبي صلى الله عليه وآله اللي كان بالمسجد شنو نفتهم من هالعمل هذا؟ شنو ليش؟ مثلا أكو بعضهم يعلل يقول المسلمين كانوا آنذاك فقراء. زين، ما عندهم نفقات حتى يبنون دار لطلب العلم، أو عندهم نفقات حتى يبنون موضع للسجن، أوعدهم نفقات حتى يخصصون ملعب للسبق والرماية. فكان العامل الاقتصادي وهو اللي يتحكم بحصر هالأشياء كلها بالمسجد. يعني السبب أن المسلمين ما عندهم شيء، مضطرين هالأمور كلها يقيموها بالمسجد. لا مو هالشكل. ليش مو هالشكل؟ أبين لك. لأنه بناء المسجد أو بناء هالأشياء اللي ذكرتها لك، مثلا دار لتعلم السبق والرماية أو محل العبادة أو محل طلب العلم، ما كان يكلف مبالغ طائلة. يعني هو المسجد بيش بنوه؟ المسجد بنوه بعملية جماعية، ما خسروا عليه تكاليف. النبي بنفسه كان ينزل يحمل الحجارة ويحمل الطين، والصحابة يحملون الحجارة والطين، وبنوا سياج من الطين وقطعة أرض. الأرض موجودة بالمدينة والطين موجود والصحابة موجودين، وما كان يكلفهم شيء أبدا. كان ممكن مثل ما بنوا المسجد يبنون دار للعبادة أو يبنون دار للسبق والرماية أو يبنون محل مثلا ينفذون به العقوبة. هذا كله كان ممكن، يعني ما كان يكلف أموال. يعني ما كان العامل عامل اقتصادي كما يتصور البعض، أنه المسلمين إنما اضطروا أن يحشرون هالأعمال كلها بالمسجد لأنه ما عندهم فلوس حتى يبنون مثلا أمكنة مؤسسة لهالأعمال. لا لا مو الشكل. إنما شنو الهدف؟ الهدف النبي صلى الله عليه وآله يظهر أراد أن يركز في أذهان الصحابة، في أذهان المسلمين، راد يقولهم أن العبادة ترى مو مقصورة على الصلاة فقط كما تتصورون، ولا على الصيام فقط. لا، يعني أنت لما تهيئ السلاح للدفاع عن المسلمين، للدفاع عن بلدك، الواقع على عبادة، ضرب من ضروب العبادة. طلب العلم إذا قصدت به وجه الله، هذا ضرب من ضروب العبادة. المذاكرة بالعلوم إذا أردت بها الخدمة والنفع العام، هذا قسم من أقسام العبادة. يعني كان النبي يستهدف أن يبين للمسلمين بأن مفهوم العبادة أوسع مما تتصورون. مفهوم العبادة مو كما تتصورون أن مقصور على صلاة وصيام، لا، مفهوم العبادة بمعنى أن أشمل السلاح المدافع عبادة، أني أضع سلاح للدفاع عن حوزة المسلمين، عن حمى المسلمين عبادة، تعلم المهارات السبق والرماية عبادة، النشاط العلمي، النشاط التطبيقي لبعض الأحكام، كل عبادة، هذا يدخل في مفهوم العبادة الشامل. والمسجد يحتضن العبادة. شايف؟ المسجد الواقع رسالته أكبر من موضوع الصلاة والصوم كما يتصور البعض. لا، رسالة المسجد رسالة أبعد. بعد ألفت نظرك لنقطة، يعني أنت دور لي الآن إيش كثر أكو تتصور في ذهنك وزن تعتبره وزن ثقيل من الجامعيين. شوف لي في تاريخ العلماء فد واحد متربي بالجامعات، وأخذ مؤلفاته، اجمع مؤلفاته كلها وقسمها على أيام عمره، ما تقدر تلقى مثل الجماعة اللي تخرجوا من الجوامع. يعني خلي أضرب لك مثلا، أخذ العلامة الحلي مثلا، أخذ الطوسي، أخذ مثلا الغزالي، زين، أخذ منها النمط من علماء المسلمين هالأنماط، أخذها وتعال اجمع مؤلفاتهم وقسمها على أيام أعمارهم، شوف ايش كثر يومية يلحق، يعني ايش كم كراش يومية يلحق هذا تأليفا وكتابة. تعرف أن الجامع ايش كثر يشحذ الطاقات الروحية، يعني ما تقدر تلقى أعظم خريج جامعة يقدر يوازي واحد من خريج الجوامع في تاريخنا. احنا في تاريخنا مدينين للجوامع، الجامع الواقع هو اللي بنى حضارتنا، المسجد هو الذي بنى حضارتنا وبنى فكرنا ورشخ عقائدنا هو بيت الله، نعم الجامع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول بالنسبة إلى الجامع: إذا رأيتم المؤمن يتعاهد المسجد، أو إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فهو بالإيمان. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الكون في المسجد خير لي من الكون في الجنة. يقول أنا إذا أقعد بالمسجد أفضل مما أقعد بالجنة. قالوا له: لماذا يا رسول الله يا أمير المؤمنين؟ قال: الجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، لأنه إذا قعدت أنا في الجنة أشبع من مناظرها ولذائذها، لكن الجلوس بالجامع فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. الجلوس في الجامع يشبع عندي حاجة روحية، بينما الجلوس بالجنة قد يشبع عندي حوائج مادية، لذائذ أو مناظر أو إشباع لذة علاقة بالجسد، لكن الجامع ينمي عنده الروح. فالواقع أن المسجد ما كانت مهمته مقصورة على الصلاة فقط أو على ممارسة ضروب العبادة اللي منها النوع، لا لا أبدا، كانت مهمة المسجد أشمل وأبعد وأكبر. ولذلك إحنا مدينين في تاريخنا إلى المساجد، المسجد إحنا مدينين إلى في تاريخنا. الآن مر أنت في تاريخ مساجد المسلمين، تقدر تعتبرها هي اللي لعبت الدور المهم في ترسيخ مفاهيم العبادة. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نعود إلى الآية الكريمة. تقول الآية: إنما يعمر مساجد الله. شنو المقصود بالعمارة؟ طبعا احنا عندنا العمارة نصورها على شكلين. الشكل الاول، العمارة هي عبارة عن الحضور، مداومة الحضور بالمسجد. مثلا واحد يقول: والله المسجد عامر، يعني مو خالي، دائما المسلمين يرتادوه، دائما اوقات الصلاة الجامع مملوء. يعمر المسجد، يصلي في المسجد، يرتاد المسجد، هذا عمارته. يعني خصوص المسجد بالنسبة إلى أهل البلد، مثلا أنا في بلدة وبيها مسجد، المسجد إذا لم يعمره الناس بالحضور يشتكي إلى الله يوم القيامة. ثلاثة تشتكي إلى الله، شنو؟ الجامع المهجور، والعالم المهجور، والقرآن المهجور، لأن هذول كلهم مهيئين للفائدة. القرآن مهيئ للعطاء، يصيح منه يحسن الأخذ خليج يأخذ منها العطاء. العالم مهيئ للعطاء، يقول أنا حاضر، إذا واحد عنده سؤال أو عنده استفسار باللي أفهمه أجاوبه. زين، المسجد مهيئ للعطاء، المسجد يصيح من الذي يرتادني حتى يكون قريبا من الله، لأن الشيء يمر علينا خلال البحر: ماذا أعد الله عز وجل لرواد المساجد. فإذا ما حضر أحد، إذا المسجد مثلا خالي، يعني حتى في هذا الشهر الكريم مثلا تلقى بعض مساجد المسلمين، تلقى الواحد من عندهم ما يحدث نفسه أن يقول: هذا أنا بيت الله. أخي، ما يصير الآن لو رجل محترم عند ديوان بالبلدة، إذا ما أجور بديوانه يتأثر من عندي، آخر هذا بيت الله. المفروض أني أنا مسلم وأنا أرتاد هذا البيت اللي أنا مدين إلى بحضارتي وبرقي وبفكري. فلذلك العمارة المتصورة هنا، شنو هي العمارة المتصورة؟ العمارة المتصورة هنا حضور، المداومة على حضور المسجد، أن المسلم يقصد من بيته إلى الجامع إلى المسجد لإعمار بيت الله، لأن إعماره أن يحضر الإنسان فيه، أن يدخل. القرآن الكريم يقول المشركين ما يقدرون يعمرون بيت الله إذا كان المقصود الحضور به. ليش؟ لأن الواقع المشركين كانوا إذا طبوا إلى بيوت الله إلى الكعبة ما كانوا يعمروها للكعبة بالحضور، بالعكس كانوا يجون للكعبة أولا يعلنون الشرك، لأن إيش كانوا يقولون بطوافهم؟ إذا طافوا حول الكعبة طوافهم لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. شو يقصدون بالشريك؟ منه الصنم، يعتبرون الأصنام آلهة مساعدة لله عز وجل. فذولا كانوا يطوفون بالكعبة يعلنون الشرك. بعد أكو ممارسات أخرى عندهم. شنو الممارسات عندهم؟ عندهم نوعين من الممارسات، عندهم ممارسات فكرية وممارسات جسدية، واثنينهن مصيبة. أولا الممارسات الفكرية شنو؟ كانوا يعتقدون أن الله جسد، الصنم يعتبروه إله، والصنم جسد عبارة عن حجم معين، هذا يعتبروه إله. وهي هاي كارثة فكرية، جدا كارثة فكرية، أن تعتبر إلهك اللي تعبده جسم، لأن الجسم يصير فقير، الجسم يحتاج المكان الحيز، الجسم يصير مركب من أجزاء من ذرات، الذرة تحتاج الذرة الثانية، الجسم يصير محدود، يصير مخلوق مصنوع، لأن إلى صانع. إذن كلهن إذا أجن على الله يعني مصيبة. ولذلك أنا أقول لك إذا أكو فكر مجسم بالإسلام هو بعيد عن روح الإسلام. الفكر المجسم ما نقبله، أنه رفض بأي حال من الأحوال في أي مكان يأتي لا نقبله، لأن خلاف الأوصاف الذي أعطانا الله عز وجل إياها. الله تبارك وتعالى يعبر عن الباري عن ذات الله عز وجل، يقول لا تدركه الأبصار، والصنم ها كبرى تدركه الأبصار. ولذلك أنا أستغرب لما أشوف الكتاب يقول الكتاب أن جهنم تشتكي الفراغ يوم القيامة إذا ألقى الله فيها العصاة فيمد الله فيها رجله، فإذا مد رجله امتلأت وتقول قطني قطني، يعني حسبي امتلأت. طبعا هذا الفكر مرفوض، مرفوض ولا يقبل بحال من الأحوال، وما ممكن تعتبره فكر إسلامي، عشان إن شاء الله يجي بأكبر كتاب تتصوره. ما لقيمة أنا أجي على حساب الفكر الإسلامي أحترم لي كتاب، الكتاب مملوء فجايع ومصايب ورجايا، والله شنو مؤلفة فد واحد محترم؟ أبدا، هيك فكر هذا غير محترم، مع عدم احترامنا مو مع احترامنا. زين، فإذا ما ممكن نعتبر التجسيد عبادة لله. أنا إذا جسدت الله عز وجل جعلك محدود، هذا مو عبادة، هذا كارثة. ودول المشركين كانوا يجون يجسدون الأصنام، يعتبرون الأصنام آلهة والأصنام أجساد. زين، هاي وحدة. ثانيا الممارسات الجسدية، الممارسات الجسدية شنو كان؟ دول كانوا إذا طبوا إلى الكعبة، المفروض احنا اللي يجي الى العبادة يكون عنده خشوع بجوارحه. ليش؟ لان هذا لما يدخل يريد يقف بين يدي الله عز وجل. احنا مثلا نعرف ان النبي صلى الله عليه وآله كان وقف الى اذا وقف الى العبادة يوقف كالخشبة، ما يتحرك منه شيء. معروف عن الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، ثوبه يمكن يمر عليه الهواء يحركه، وإلا جسمه منتصب لله عز وجل. ليش؟ لأن شاعر بعظمة الله، مشغول مأخوذ يعني، واقف أمام الجبار أمام الله، ففي منتهى الخشوع. هذولا كانوا يطبون، ما يطبون مو ما عليه خشوع العابد أو خشوع واحد يمارس عبادة داخل إلى الكعبة يصفر بلسانه، يصفر ويصفق بيديه وينقز، نعم ينقز في داخل الكعبة. ولذلك ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ما عليه لون من ألوان خشوع العابد أو خشوع المنقطع إلى الله عز وجل. مفروض أنا لما أدخل في مسجد من مساجد الله أنا وين؟ أنا يعني بالكعبة المباركة، أنا عند الله، أنا بين يدي الله، لازم يظهر علي خشوع العبادة. يعني ما تظهر علي ممارسات هي بعيدة جدا. بعدين ألفت نظرك، أنا لما أقول هذا العمل عبادة، مو من حقي أقول عبادة إلا أن الدين يقول لي عبادة. شايف شلون؟ يعني المسائل الدينية مو إحنا نخترعها من أنفسنا، لا، مسائل توقيفية. إذا وارد بالقرآن أن هذا عبادة أقول عبادة، إذا وارد بالحديث النبوي أن هذا عبادة أقول عبادة. أما أنا أطلع لي من جيبي شيء وأتصور هذا عبادة وأسمي عبادة، لا، مو من حقي، لأن أنا ما أعرف العبادة. حتى ولو كان عمل طيب، بتنبه لي، حتى ولو عمل طيب إذا ما منصوص على أن عبادة، ما أقدر أنا أسمي عبادة أبدا. يكون عبادة، ها، يكون منصوص على أن عبادة. إما أن يدخل تحت عنوان من عناوين العبادة العامة. قلت ليش؟ خلي أضرب لك مثل. يعني أفرض فد واحد يقول والله أنا في موسم الحج، قد يكون أكو ناس يوم من الأيام انطلبوا وما راحوا إلى مكة، والآن هم عاجزين ما يقدرون. أنا أجي أجيب لي فد خمس سيارات مثلا كبيرة، أهيئها هي وزادها، وأقول اللي يحب يروح إلى مكة، نعم أنا أعين على العبادة. هذا عبادة، ما في شيء، داخل تحت عنوان عام، وده أيسر السبيل، أبذل الزاد والراحلة لبعض من يروح، ما في شيء. لكن أجي إلى عمل هو مو عبادة، مو داخل تحت نوع من أنواع البر أو من أنواع العبادة، أسميه عبادة، ها؟ لا، هذا جوز مو عبادة. ألزم لي مثلا بيت، البيت هذا أحط لي بيه بيارخ خضر وحمر وشنو، أسميه مثلا من بيوت الله، مو مسجد، أسميه دار عبادة وأعتبره أن هالمعلقات ذني عبادة، أو أقوم لي بعمل من الأعمال أسميه عبادة. هو مو عبادة، لا، مو بكيفنا العبادة. العبادة أمر توقيفي، إذا ما عليها ناص ما أقدر أسميها عبادة. لذلك شو يقول القرآن؟ يقول ذول المشركين ما آمنوا بالله ولا برسوله، ما يقدرون يعمرون بيت الله، ذول ما يقدرون يعبدون الله. ليش؟ لأن عبادتهم غلط باطلة، هي مو عبادة. جاي يجي يصفق ويصفر ويطوف بالكعبة بشكل عشوائي وأحيانا عريان ويسميها عبادة، يتعرى يسميها عبادة. ليش؟ لأن يقول أنا شلون ألبس ثوب، شلون ألبس ثوب أكو بيه خيط يجوز حرام، ما أدري، أحسن شيء أنزعها. طيب أنت إذا هالشكل تشك أن الثوب بيه خيط حرام، ها؟ خو جسمك هم شك أن بيه قطعة لحم حرام، إيش سويت؟ نزع جسمك أنت تأكل أكلك، أنت متأكد أن أكلك كله حلال؟ وهذا فتحكي قوترة، مو شيء اللي ما تعرف أنه حرام بعينه لا حلال إلك، والشيء اللي ما تعرف أنه ممنوع هو مباح إلك. يعني ماكو بي ناص، لما ما بي ناص وما تعرف، أنت عندك براءة شرعية وعندك براءة عقلية وماشي. هذول القرآن الكريم ذول يقول ما يقدرون يعمرون بيوت الله. هاي إذا كانت العمارة بمعنى الحضور، أما لا، إذا كانت العمارة بمعنى البناء، يعني واحد يبني، يجي يبني بيت من بيوت الله، يوقع ركن من أركان البيت، ركن من أركان المسجد، يجي يبني. القرآن يقول ذولا أيضا ما يبنوا. ليش ما يبنوا؟ للأسباب الآتية. أولا أن المشرك نجس، زين، إنما المشركون نجس، فهذا ما يمكن يطب ويعمر البيت ويدخل الى البيت وهو مشرك، لان هو نجاسة، واحنا عندنا يجب ازالة النجاسة من المسجد. سنجاسة شنو؟ عينية لو حكمية، ما لنا شغل الفقهاء، عندهم نزاع ان المشرك نجاسة عينية يعني كالكلب والخنزير، يو لا، نجاسة حكمية، ما يهمني حكمية او عينية، ما يقدر يدخل للمسجد ويعمر المسجد باعتبار المشركون نجس. أي وحدة. ثانيا، حتى لو قلنا مو نجس، زين، لنفرض أنه مو نجس فرض، لكن ما يلتزم بالنظافة والنجاسة. هذا ترى حتى بالنسبة للمسلم، المسلم اذا ما التزم بالنظافه والنجاسه ما شغله هذا، ما شغلي انا اشوفه بالمسجد. انا اعرف واحد مثلا اعرفها، مو ما اعرفه، مره ما اعرفه والقاه بالمسجد ما لي شغل به، ظاهر المسلم احمله على الصحه ما لي علاقه به. مره لا والله اعرفه انسان لا يعرف صلاه ولا صوم ولا نظافه ولا نجاسه، هذا نجس ما خليه، ما يلتزم بغسل من جنابه ولا يلتزم بتنظيف من نجاسه، هذا ما يمكن يدخله الى المسجد، ما اسمح له يدخل الى المسجد، لانه مفروض ان المسجد مكان طاهر، وهذا يجي ينجس المسجد. المسجد مكان به طهارة روحية وطهارة جسمية، معد لاستقبال الوافدين على الله. اثنين، ثلاثة، ان المشرك ما يمكن يبني المسجد ما يقدر يعمره. ليش؟ لان اذا عمره ايش راح يصير له؟ راح يصير له من نية على المسلمين، يعني انا من مالي، يعني المسلمين ما بيهم يجون يعمروا لهم مسجد، يبنوا لهم مسجد، يخلون واحد كافر يجي يبني لهم مسجد، هذا منا على المسلمين، وليس للكافر ان تكون له منا على المسلم، ما يقبل هذا بحال من الاحوال. زين، فلهذه الاسباب مجتمعة الله عز وجل خص عمارة المساجد بمن آمن بالله واليوم الآخر. زين، هذا المقطع الأول من الآية. المقطع الثاني قوله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة. زين، إلى آخر الصفات. أيش نفهم منها؟ نفهم منها أن المقصود، يعني هاي تخصصنا، أن المقصود بالعمارة صدور المساجد، لأن هذا اللي يقيم الصلاة ويأتي الزكاة وما يخشى إلا الله لا شك أن خريج مسجد، هذا أنا أسميه خريج مسجد، لأنه اللي يبني الإنسان هيك بناء ياهو المسجد، المسجد هو اللي يخلي الإنسان يقيم الصلاة يؤتي الزكاة إذا كان ملازم على حضور المسجد، متأدب بالآداب اللي يفرضها المسجد، هذا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لأن نفهم من هذا أن المسجد دورة تدريبية روحية مهمتها بناء الفرد المسلم. ولذلك ورد بالحديث القدسي، التفت لشوية، الحديث القدسي يقول المساجد دوري في الدنيا وزوارها عمارها، ذول اللي يزوروها عمارها وفود علي، ذول يزوروني، وحق على المزور ان يكرم ذاته. هذا يمثل صورة من حضارتنا، يعني احنا لا ننسى ان الوافد اذا وفد له على واحد الى بيته ايش كثر يكرمه، هذا جزء من حضارتنا. انت لما واحد يفد عليك وما تكرمه تحس بنفسك، تحتقر نفسك، تحس بالتباؤل، بعدين تعير، عيب عليك، هذا رجل قاصدك، المفروض ان تكرمه بلون من الوان التكريم. كذلك انا لما افد على الله في بيته انتظر الاكرام من الله تبارك وتعالى، هاي وحدة. ثانيا، انا لما اطب للمسجد ايش اسوي؟ طبعا راح اثني على الله، ايش اقول؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، جاي أنعت الله بالرحمة، أنعت بأن رحيم، الرحمن نعم والرحيم، الرحيم بالدنيا والرحمن بالآخرة، والرحيم اللي تقتصر رحمته أفرض على أمور معينة، الرحمن الذي لا تقف رحمته عند حد معين، وذن كل صفات الله عز وجل رحمن ورحيم. أنا لما أثني على الله أنتظر هذا الثناء ما يروح بلاش، الله يجازيني عليه، لأنه أنا أعرف بالدنيا إذا واحد أثنى على واحد ينتظر من عنده شيء. قال أضرب لك مثلا، يقولون يوم من الأيام أبو دلف العجلي، هذا القائد المعروف، كان يمشي هو وأخوه، أخوه عامر يمشي وياه اثنينهم، ومروا على اثنين من النساء، واحدة من النساء التفتت الى الثانية قالت لها تعرفين هذا منو؟ قالت لا. قالت لها هذا ابو دلب اللي يقول به الشاعر: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. بكى أبو دلف، سأل أخوه قال له: ليش بكيت؟ قال له: والله بكيت أني ما أعطيت الشاعر حق هذا اللي مدحني. قال له: ليش؟ مو أنا أدري أنت لما مدحك بها القصيدة أعطيتها 100,000. قال له: هاي ثمن المدحة، فأين المنحة؟ أكو منحة غير المدحة، هاي معاوضة. لكن هذا لما أثنى علي أكو شيء اسمه منحة، مو ثمن المدحة. إن الحقيقة ذني هاي الأبيات أتخطر هذا العكوك الشاعر اللي مدح بها القصيدة، هي قصيدة طويلة ورائعة، يقول بها: كل من في الكون من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتفيها يوم مفتخره. القصيدة هي رائعة جدا كبيرة، وتألم من المأمون جدا، تألم من عنده المأمون، انفعل. ليش؟ لأن ذولا يقول لك هذا يمدح غيري بيتش مدح، أكو شي واحد ينمدح عندي في ظل حكمي وينمدح بيتش، أكو ترك نفوسها في ظل حكمي وأنا يمدح بهاللون الشكل هذا يمدح، لازم هذا المدح إلي خاص مو لغيري. ود وراء قال له: تعال اقرأ لي هاي قصيدتك في أبو دلف، حضروا للعكوك، قرأ لها القصيدة. كل من في الكون من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة. قال له: ما رضيت حتى جعلتنا نستعير المكارم من أبي دلف. يقول له: كل من بالكون يعني حتى إحنا نستعير منا المكارم. قال له: يا أمير هذا قول شاعر تعرف الشاعر. قال له: لا أنا ما محضرك على ذني، أنا ما محضرك على ذني، محضرك على شيء غير هذا. قال له: شنو الشيء غير هذا؟ قال له: مو أنت اللي تقول لأبو دلف أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. قال له: إيه أنا أقول له؟ قال له: يا عدو والله ذلك هو الله، واللي ينزل الأقدار منزلها هو الله. بس ترى هاي مغالطة من المأمون، المأمون أولا مو واحد ما يفتهم، مأمون عبقري مو شخص عادي أبدا، بس المأمون يبدو كان غاير من عنده، متأثر من عنده، وإلا هالأبيات ممكن تأويلها: تنزل الأقدار من تمام، ينزل الأقدار منزلها، شلون ينزلها منزل؟ أحيانا يجري قدر الله على يديه، يأمر بقتل إنسان، ممكن يجري قدر الله على يديه صحيح، تنقل الدهر من حال إلى حال، الدهر بالنسبة للإنسان فقير يبطي أموال يصير غني، نقل من حال إلى، يعني بمجال للتأويل. قل له: زين أنت إذا هالأبيات متضايق من عدها، يعني مستشكل من عدها لهذه، إذا مستشكل ما تقول للمنصور ابن حي النميري اللي يقول لأبوك الرشيد: خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. طيب ما تقول ليش ما حسبت مثل هذا؟ ما حسبت من هو أكثر من هذا ممن كان يألهكم؟ لكن المسألة مثل ما ذكرت لك مسألة مخنوق. ليش يكون هذا؟ حتى ترى سبب من أسباب نكبة البرامكة أيضا التأثر، يعني البرامكة مدحوا مدح عجيب، فسبب من الأسباب أن الضايق الرشيد أن ذولا قاموا يشاركون الناس تمدحهم وهو معرضين عنه مثلا، فكان سبب من الأسباب أيضا، مو كل الأسباب لا، هذا واحد من الأسباب، وإلا أكو أسباب أخرى كثيرة. المهم أن أبو دلف يقول لأخوه، يقول له: والله أنا متألم أن هذا الشاعر ما أكرمته. قال له: ليش؟ قال له: لأن أنا أعطيته فشيء بسيط، وكان هذا لما أثنى علي كون أغلق عليه العطاء، قال خلدني لازم أغلق عليه العطاء. بعدين ترى قتل هذا المأمون، العكوك قتلها، أمر به فضربت عنقه قتل. الله عز وجل لما أقصد في بيته بالمسجد الشريف وأدخل وأثني على الله، تصور أن الله واهب الخير واهب العطاء واهب النعمة، الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي منه كل شيء، يظن علي وهو المعطي المنعم المتفضل اللي نعمة ما تقف على حد. فقط عن الباري عز وجل إذا قصده القاصد في بيته يكون محل رحمته. إذن المساجد بيوت للرحمة. إلى هنا أرغب ألفت نظرك لنقطة، دائما ينقدون ليش أنتوا ترحون إلى العتبات المقدسة، دعوة حاط لكم قبور وترحون لها وأنتوا زوار القبور. أنا شو أسوي بالقبر هذول؟ أنا ما أدري شايفين أو مو شايفين، أنا من أدخل للقبر شو أسوي؟ شو لي شغل أنا قبر باعتباره هذا قبر ولي من أولياء الله، ولما أقف عليه أقرأ له شيء من القرآن، ده أروح للعبادة، دي أروح أصلي، أروح أدعو، أروح أواجه الله عز وجل. لأن المشاهد عندنا مساجد، ولذلك فقهائنا يطون المشاهد أحكام المساجد عينا. المشهد ما يجوز لي أدخله وأنا جنوب، يطون حكم المسجدية لأن دار عبادة وأنا رايح أعبد الله. أنا شو مسوي؟ شو رايح؟ أنا رايح أعبد صاحب القبر. أكو عندنا واحد يعبد صاحب القبر؟ ها؟ هو عبد من عبيد الله صاحب القبر. المغالطات تافهة أصبحت، يعني الكلام بها أصبح تافه، وتلقى نفس الحكاية يومية وتتكرر هالحكاية. ماكو تقول يومية نعلش بها علج، تقولها يومية تدور ماكو غيرها. يا أخي أرجوك أرجوك، أنا قبر صاحب القبر عندي عبد من عبيد الله، أنا رايح منقطع إلى الله عز وجل. غاية ما في الأمر أن هذا محل من محال رحمات الله عز وجل، أن هذا من أولياء الله، وأولياء الله دائما مهبط لرحمات الله. أنتظر إذا نزلت الرحمة تعمني معه، غير هذا ما عندي مو أكثر. إذن في واقع الأمر أن القاصد إلى المسجد قاصد لله عز وجل، والله جعل المساجد بيوتا له. مثل ما لما أريد أعود لواحد أو أزور لواحد أروح للبيت، الله في كل مكان، لكن الله جعل هناك دورا للعبادة أمرنا بأن نرتادها. وإلا أرجوك أنا مثلا هسه لما أقطع لي 10,000 كيلومتر رايح لوين؟ للكعبة. شنو الكعبة هي؟ فد سياج بسطة مجموعة مربعة من الأحجار، وغيرها ماكو. أنا ما رايح للأحجار، أنا رايح إلى الله عز وجل لأن أمرني بالمجيء امتثال لأمر الله. وإلا الأحجار، الأحجار اللي هناك موجودة أكو مثل أحجارها في مكان آخر، أنا ما جاي أعبد أحجار. إذن لما أقصد المسجد أنا قاصد إلى الله في المكان الذي يحب الله عز وجل. ها؟ جن. ثم انتقلت الآية الكريمة من بعد ما قالت وأقام الصلاة وآت الزكاة، قالت ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله إيش معنى؟ كأنما الآية الكريمة تقول ذول المشركين عندما يدخلون إلى الكعبة ذول ما يخشون الله، يخشون غير الله. لكن المسلم الواقع ينبغي أن يخشى الله، أن تغلب عليه خشية الله ولا يغلب عليه شيء آخر. شلون تغلب عليه خشية الله؟ ذول يطبون يخافون من الأصنام، لأن كان يقدم الذبيحة للصنم يخاف أن الصنم ينتقم من عنده. ها؟ ولذلك كانت من الطقوس الموجودة عندهم أنه لما يذبحون الذبيحة يقدموها للصنم يأخذون يبركون بيها ياهو إبلهم، يجيب له ذبيحة يذبحها ويبرك بيها الإبل، يأخذ من دمها إيش كثر عنده أباعير يطليها بالدم للبركة. هذا واحد من عدهم اجى الى صنم من اصنامهم اسمه سعد، فذبح له الذبيحة وشال الدم يريد يبرك به النياق. النياق لما شمت رائحة الدم نفرت هربت، فوقف هذا على الصنم قال اتينا الى سعد ليجمع شملنا، اتينا الى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد وما كنت من سعدي، وما سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض. الواقع هو ما هو إلا صخرة بتنوفة من الأرض، كفر بالصنم وخرج. هذول كانوا يخشون الأصنام، إذا دخل إلى الكعبة ما يخاف الله، يخاف من الصنم. بينما المسجد شي يريد يخلق في نفس الإنسان؟ يريد يخلق في نفس الإنسان الخوف من الله فقط، ويقضي على أقسام الخوف الباقية. وأنا أكد لك خوف الله يقضي على أقسام الخوف الباقية. شلون؟ الإنسان إذا خاف الله عبد الله، وإذا عبد ما يخاف من الجوع بعد، ولا يخاف من الموت أيضا، لأنه يعتبر أن عمره محدد إلى عند الله عز وجل، نبهلي، وأن الله هو القابض هو الباسط، فيغلب تغلب عليه خشية الله. أتخطر بالمناسبة دخلوا غزالة، أي الخارجية غزالة اللي حاربت الحجاج، هذه كانت نذرت أن تدخل إلى الكعبة زين، وأن تصلي صلاة معينة. النتيجة هاي غزالة من بعد حربها مع الحجاج أدخلوها عليه، هذا اللي الشاعر يعير بيها الحجاج، لأن الحجاج هرب من عندها. هاي غزالة كانت غاية بالشجاعة، الحجاج هرب، اللي قام يخاطب واحد يقول له أسد علي وبالحروب نعامة فتخاء، تفزع من صفير الصافري، هلا برست إلى غزالة بالوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. يقول له أنت سبع علي لأني أعزل، أنا ما عندي سلاح، لا صير سبع اللي عنده سلاح، مو علي أنا الأعزل البسيط. فالواقع هاي غزالة لما دخلت، دخلت رفع الحجاج إليها رأسه، طبعا طبت من بعد ما خذلت بالحرب وأسيرة وساعة نفاه مثل ما يقولون، شار رأسه إلها، قالها يا عدوة الله لقد خبطت الناس خبطا بسيفك. قالت لست عدوة الله، والله لقد خفت الله خيفة وخشيته خشية، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فعلا في الواقع كانت غاية بالصلابة، يعني ذول الخوارج كانت الظاهرة عندهم موجودة، يعني ظاهرة الصلابة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف نبلة لها الرجل، شو كثر نبيل لها الرجل، يعني لو كان النبل رجل لكان علي بن أبي طالب مثال النبل، يتجسد فيه النبل. علي بن أبي طالب يقول لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، ليس من طلب الحق فأخطأه كمن قصد الباطل، لا ذول ما جارتهم شبه، وإلا هم معظمهم الآن لما ترجع إلى فقههم الغريب، يعني فقه الأباضية بالخصوص، لما ترجع إلى يلتقي مع فقهنا تقريبا 90%. ليش؟ لأن هم تلاميذ الإمام علي، تلميذ واحد الإمام علي، بعدين شقوا عليه بشبهة. هاي مع الأسف التمسك بالظواهر، الشبه اللي كلبوا بيها اللي خذلتهم. وإلا في واقع الأمر هذول مثل ما عبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله، تحتقر صلاة أحدكم وعبادته إلى جانب عبادتهم، إذا وقفوا إلى الصلاة شكل غريب، جباههم مأكولة من السجود، لكن مع شديد الأسف. ولذلك هذا واحد من عندهم يعبر عنه الشاعر، يقول وأشعث سجاد بآيات ربه، قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، شككت له بالرمح جيب قميصه، فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أليش تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندمي. لأن بالفعل ذولا نسوا أن النبي يقول لعلي ويل لمن سللت سيفك عليه، وويل لمن سل سيفه عليك. وإلا بالواقع الإمام يرمين سلام الله عليه بذلوا ياهم جهد، 12,000 كانوا هم، رد من عدهم 8,000 رشدوا ورجعوا إلى الحق، و4,000 ذولا ظلوا مصرين متمسكين لك بهاللفظة. أتحكم الرجال بكتاب الله؟ الحكم لله لا لك يا علي. أخر يقولهم الله عز وجل حكم نزاع بين زوج وزوج تجعل به حكم، شلون ما احكم بالخلافة وهي اهم كل شيء؟ تصور هالشبه اللي غلبت عليهم. وهل اللي عاد وقف الامام سلام الله عليه منهم حاول ان يرشدهم، حاول بمختلف الوسائل، ولكنهم اصروا على رأيهم ووقفوا الى قتاله. ووقف علي بن ابي طالب قاتلهم دفاعا عن مبدأ من مبادئ الله عز وجل كعادته في قتاله. في واقع الامر وقف قاتله حتى ما ظلوا من عندهم الا 9، هربوا توزعوا في الامصار في الاقطار الباقية، وهي كانت كارثة في الواقع. خصوص كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يتعلم منها المواقف، وهذا نبلة هي هاي عادته كانت. تتصور كان اذا مر على واحد حتى من القتلى الذي قتلهم على الحق، اذا مر عليه يتألم لجهله، يقول هالمصرع هذا انا امر عليه هالشكل، هذا نبلة. مر على مصرع طلحة، مر على مصرع طلحة وعلى مصرع الزبير لما جابوا له رأسه ونظر اليهما وانفعل الامام غائف الانفعال، خصوصا بالنسبة الى طلحة. قال ما كان اغناك عن هذا ابا محمد، ليش شنو اللي وصلك الى هذا المصير؟ على كل حال هذا رفيق سلاح مثل ما يقولون، هذا كان الى جانب يوم من الايام الى جانب المسلمين في غزواتهم، جر سوء التدبير الى هالمصرع وتألم الامام سلام الله عليه الى مصرعه. وهذا شأن النبيل وشأن النبل هكذا، ولكن الجبناء مو هكذا شأنهم، لا يتلذذون بالمصارع. وقف ابو سفيان يحط رمحه على خد حمزه وينتش عليه ويطلع من الجانب الثاني يقول له ذق يا عقب. وقفت زوجته تاكل كبد الحمزه، تلوك كبد الحمزه. شايف الفرق بين هذا وذاك؟ هذا الفرق. بعد وقفوا اولادهم، وقفوا شوكت يوم العاشر من المحرم، عادوا نفس الدور، خلص سقط الحسين على الارض، انتهى هالرجل. لما انتهى قتل، انتهت غير وقفت؟ لا، نزل لواحد يقطع اصبعه يحتز اصبعه، ينزل لواحد يقطع من اعضائه الاخرى، ينزل لاخر يضربه على جبينه حتى اشبحوه بالطعن بالسيوف وبالرماح وبالنبال، حتى كان مقدمه الشريف كالقنفذ من كثرة حطام السيوف والسهام. المعنى اللي يأشر الى الكعبي يقول وتظله شجر القناة حتى أبت إرسال هاجرة إلى بريدة وسواكل بالنوح تسعد مثل رأيت ذا ثقل يكون سعيدا. لم يسلم آنذاك إلا الخدان الكريمان اللي وضعهما على الترب. ليلة جمعة نتوجه إلى قائم آل محمد نشوف شو يوصف إنها اللحظات اللي مرت على جده الحسين. قال يا جد وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا
إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك. يا جند وأسرع جوادك شاردا محمحمان بانكيا. هالمصارع كلها بعين الامام، الصورة كاملة عنده، ولذلك سيد حيدر الحلي يقول له: سيدي مع كمال هالصورة عندك ما الذي اخرك؟ ليش انت منتظر الى كم؟ يقول: ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطب الفظيع؟ سيدي هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى نشرب من عذب مائك فقد طال الصدى؟ سيدي صاحب الأمر، متى نرد من مناهلك الروية فنروى؟ عزيز علي أنا أبكيك ويخذلك الورى. يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، عليها نحيا وعليها نموت، عليها يا غافرا الخطايا يا